بعد قيام الدولة الإسلامية في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم حتى العصور المتأخرة وصولاً للأندلس والدولة العثمانية، تناولنا أهم وأقدم المساجد التاريخية في أكثر من 12 دولة عربية وأوروبية، لنشاهد معالم تلك الحقبة التاريخية وما ارتبط بها من فتوحات إسلامية وما لها من دور في انتشار الحضارة الإسلامية التي لا يزال العرب يتوارثونها أجيالاً بعد أجيال. ولذلك فإن للمساجد في هذه السلسلة قصصاً كثيرة تاريخية منذ إنشائها. مساجد هذه السلسلة لها تاريخ لابد أن يحكى ولا يمكن أن يندثر، فما زالت سيرتها شاهداً حياً قائماً كنموذج لعصور النهضة الإسلامية وجزءاً من تاريخ المسلمين. إنها أهم وأقدم مساجد العالم. مساجد لها تاريخ، وأذن الله لها أن ترفع لتبقى. دمشق واحدة من المدن التاريخية المهمة التي تضم آثاراً وشواهد من جميع العصور، حيث تفاعلت فيها على مدار التاريخ أنماط معمارية مختلفة، وجاءت الإبداعات التي تحققت في العصر المملوكي لتضيف بعداً جديداً إلى الأنماط المعمارية في دمشق وتضفي عليها مزيداً من الجمال والتنوع.
لو أردنا أن نتحدث عن دمشق في عصر المماليك، سنجد أن دمشق كانت محط اهتمام المماليك، وكانوا يعدونها العاصمة الثانية لهم بعد القاهرة، لذلك أولوا دمشق عناية كبيرة جدا، فنجد ذلك في التقسيمات الإدارية، فربطوها بكثير من المدن وخاصة مع القاهرة، نجد ذلك في الآثار الكثيرة المملوكية الباقية من مدارس، من مساجد، من خوانق، من ربط، من زوايا وغير ذلك.
هي عمارة كانت مزدهرة لسبب أنه العمارة المملوكية ظهرت بعد أخطار اللي كانت بالمنطقة وبعد إيقاف الزحف المغولي.
كان للمماليك دور مهم في تخليص دمشق من هجمات المغول، وامتد نفوذهم إليها وأقاموا فيها منشآت كثيرة داخل أسوارها التاريخية وفي المناطق الجديدة التي انتشرت فيها حركة العمران، سواء في ذلك حول الأسوار وخاصة في الجهة الغربية منها، أو في المناطق التي بدأ البناء فيها منذ العهدين الزنكي والأيوبي، وهي أطراف جبل قاسيون الشرقية والتي عرفت باسم الصالحية، وقد أقيمت فيها منشآت كثيرة دينية وتعليمية واجتماعية، وأضيفت إليها بعض المنشآت في العصر المملوكي على غرار التعديلات التي أجروها على المسجد المسمى بالجديد الذي أقيم في حي الصالحية في أواخر العصر الأيوبي، ولكن هذا المسجد لا يمثل العمارة المملوكية في تطورها التاريخي.
في عام 790 للهجرة، أي أيضاً في عصر المماليك، وسع سليمان الغفري هذا المسجد ثم ضمه إلى التربة وبالتالي زادت مساحة المسجد. بعد ذلك جرت ترميمات وتوسعات عديدة للمسجد، منها ما جرى عام 1387 للهجرة. الحمد لله.
في هذا الحي كانت هناك مساجد مملوكية، ولكنها زالت بعوامل الزمن أو بإقامة مساجد حديثة على أنقاضها. لكن النشاط العمراني الأكبر في دمشق الذي أقيمت في إطاره معظم مساجدهم انتشر في المنطقة الغربية من مدينة دمشق القديمة خارج أسوارها، وخاصة ما بين مقبرة باب الصغير وما يعرف بساحة المرجة على نهر بردة، حيث أقيمت في هذه المنطقة سلسلة من المساجد المملوكية الكبرى، منها يلبغة وتنكز والسنجقدار والصابونية والتوريزي وغيرها.
المماليك هم أول من أدخل ما يسمى الآن بالأربن ديزاين أو بالتصميم الحضري. ما قبل ذلك كانت المساجد أو المباني تصمم ضمن منطق تخطيطي، بحيث أن التركيز الأهم هو على الواجهات الداخلية، والواجهات الخارجية هي ما نسميها الآن باي ديفولت، ما ينتج بالتشكيل الخارجي ينتج بنفسه بتلقائيته. عندما جاء المماليك بدأوا يدرسوا أنت كيف تستطيع أن ترى المسجد هذا بنطاق المحيط الموجود فيه، وهذا لم يكن سابقا في بالحضارات الإسلامية.
هذه المنطقة التي نحن فيها هي أراضي وقف أوقفتها عصمة الدين خاتون زوجة نور الدين ثم زوجة صلاح الدين، أوقفتها هنا في حي الصالحية.
زالت بعض هذه المساجد مثل يلبغة أو تم تغيير طابعها المملوكي عند تجديدها، كما حصل بالنسبة لجامع تنكز، وبقيت هناك مساجد أخرى احتفظت بكثير من ملامح العمارة المملوكية رغم عمليات الترميم التي تعرضت لها في مراحل مختلفة، منها مسجد السنجقدار، وهو يقع في محلة السنجقدار الشهيرة المتاخمة لساحة المرجة وقلعة دمشق مقابل بابها الغربي، ولا يفصله عنها سوى أمتار قليلة، وهو بذلك جزء من منظومة المساجد المملوكية التي بنيت خارج أسوار مدينة دمشق القديمة.
نحن الآن أمام جامع أراغونشا المعروف بجامع السنجقدار، وهو يقع قبالة قلعة دمشق العريقة. هذا الجامع يعود إلى عصر المماليك، وسنتحدث عن تفاصيله داخل الجامع.
السنجقدار كلمة تركية مركبة من لفظين، السنجق ويعني رمح أو علم أو راية أو لواء، ودار ومعناه ممسك، فيكون المعنى ممسك أو حامل السنجق أي الراية أو اللواء التي توضع في أعلى الرمح. ويقال إن سبب تسميته بجامع السنجقدار هو وجود ضريح العباس بن مرداس حامل لواء الرسول صلى الله عليه وسلم. سبحانه مالك
الأملاك والعروض. تزعم العامة أن الصحابي العباس بن مرداس حامل لواء الرسول صلى الله عليه وسلم مدفون في هذا المسجد، لذلك كانوا يأتون بسنجق الحج الأعلام والشعارات وغير ذلك ويضعونها قبالة قبره، وهم يظنون أنه العباس بن مرداس، وهو قبر أراغون باني هذا الجامع، ثم يصلون صلاة العصر ثم يتوجهون إلى دار المشيرية باتجاه الحج. هذا الكلام تاريخيا لم يثبت، الذي ثبت أن هذا القبر هو قبر أراغون شاه باني هذا المسجد.
شيد هذا المسجد عام 749 للهجرة أو 1348 للميلاد في زمن ولاية نائب السلطنة المملوكية في الشام الأمير سيف الدين أرجون شاه الناصري. الحمد لله
لا نحصي له. بنى هذا الجامع أراغون شاه، وهو أحد المماليك الذين جاء بهم من الصين، ثم أهدي إلى الملك الناصر محمد بن قلاوون، ثم ترقى في المناصب حتى تسلم نياب دمشق عام 48 للهجرة، بنى هذا الجامع إما عام 749 أو عام 750 للهجرة، وتوفي قبل أن يتمه، قتل في ظروف غامضة. طبعا تسلم أراغون شاه نيابة دمشق بعد نائبها المشهور يلبغة صاحب الجامع المشهور. إلزم بابا
ربك واترك. تم تجديد مسجد السنجقدار أكثر من مرة، لكن بعض عمليات الإصلاح والتجديد أفقدته جانبا من خصائصه المملوكية. لا يضيق صدرك
فالحديث يهون. طبعاً هذا المسجد رمم عدة مرات، أشهرها ترميم عام 1008 للهجرة. بعد هذا الترميم لم يبقى من المسجد سوى الواجهة والمأذنة والتربة. في عام 1334 أيضاً رمم هذا المسجد وأزيحت واجهته إلى الخلف لتعريض الشارع. هذه أشهر الترميمات التي أصابت مسجد أراغون أو مسجد السنجقدار.
للمسجد منارة أعيد بناؤها في العهد العثماني، كما جددت في أربعينيات القرن العشرين، وتم في المرتين تعديل طرازها، فلم تعد كما كانت في العصر المملوكي.
هذا المسجد كان مدرسة للعلم في عصر المماليك ثم في عصر العثمانيين، ودرس فيه علماء أجلاء أمثال البوريني و إسماعيل النابلسي، ثم فيما بعد عبد الغني النابلسي. لذلك كان يقصد من كل جانب لحضور دروس العلم، طبعا كغيره من مساجد دمشق التي كانت عامرة بدروس العلم.
نظام المدرسة المدمجة في المسجد أو العكس، وهو نمط مملوكي انتشر في مساجدهم في القاهرة، نراه يتجسد هنا في دمشق في المدرسة الصابونية في موقع إلى الجنوب من مسجد السنجقدار، على امتداد الخط نفسه المقابل لأسوار دمشق القديمة من الجهة الغربية. لا يكثر
همك. هنا دار القرآن الصابونية، وهي تقع قبل باب الجابية مقابل الباب الغربي لمقابر باب الصغير في سوق يعرف بسوق النحاتين، وهي مدرسة مملوكية.
هذه المدرسة تضم مسجداً يعمه المصلون، وسميت بالصابونية نسبة للشخص الذي قام بإنشائها.
هذه دار القرآن الصابونية التي بنيت في عصر المماليك، بناها القاضي أحمد البكري الشهابي الدمشقي المعروف بالصابوني. شرع في بنائه عام 863 للهجرة، وانتهي البناء عام 868 للهجرة، أي استغرق بناؤها قرابة 5 سنوات. توفي الصابوني باني هذه الدار عام 873 للهجرة، ودفن هنا في هذه الدار دار القرآن الصابونية.
لهذا المسجد أو المدرسة واجهة حجرية ضخمة مبنية بمداميك ذات ألوان متناوبة، مما يسمى بالنمط الأبلق، وفيها زخارف حجرية دقيقة، ولها مدخل مرتفع على النمط المملوكي الشهير.
ظهر فن هائل في تشكيل المقرنصات ومعالجة الأبواب والمداخل، وتطوير هائل في علم النسب في العهد المملوكي. فإذا نستطيع أن نقول الفضل يعود للمماليك في أولا إضافة نموذج جديد من أنماط الفراغات الداخلية في المساجد، والعناية بالتصميم الخارجي للمساجد، والعناية بالتصميم الحضري، أنك لا تصمم المسجد ككينونة منفصلة، وإنما علاقته بالمحيط العمران ضمن المنطقة التي يقام فيها المسجد.
المدرسة الصابونية التي تعد من المدارس والمساجد الأثرية المهمة، تتألف من حرم وصحن واسع وفيه بركة ماء مربعة، وقد بنيت على نمط الإيوانات، وتتكون من إيوانين جنوبي وغربي استخدما لوظائف دينية وتعليمية.
هذه الدار كما قلنا بنيت في عصر المماليك، هذا العصر الذي عرف عنه انتشار بناء المدارس، وذكر ذلك القلقشندي، العمري، النعيمي وغير هؤلاء من مؤرخي دمشق وغير دمشق.
مسجد الإيوان أو الإيوان بشكل عام وجد في الحضارات السابقة من قبل الإسلام، وجد في الحضارات الإسلامية، ولكنه وجد على مستوى بسيط. عندما جاءت الحضارة المملوكية، إذا استطعنا إذا في يمكن أن نسميها حضارة مملوكية ضمن نطاق الحضارة الإسلامية، أخذوا هذا الإيوان واستخدموه أولا في المنازل، فوجدوا أننا نستطيع أن نشكل كينونة فراغية مستقلة هي الإيوان تفتح على الفناء، وممكن أن أولا أن تكون فراغا مكملا للفناء، ثانيا أن تكون فراغا مستقلا كغرفة مستقلة لكن لها إطلالة خارجية وإنارة خارجية. فوجد أن هذا الفراغ يمكن أن يكبر حجمه ويعطى صرحية ثم ينقل إلى المسجد.
على محيط الإيوانين هناك غرف صغيرة مغلقة حاليا وكانت غرفا للدراسة، فهذه الدار كانت متخصصة في تعليم القرآن الكريم وكانت لها مكانة كبيرة في مدينة دمشق.
في دار القرآن هذه 10 حجر للتدريس بشكل خاص، تدريس القرآن الكريم، وفيها مكان لجامع تقام فيه خطبة الجمعة. من أشهر من درس وخطب في هذا الجامع العلاء البصروي المؤرخ الدمشقي الشهير. واقف هذه الدار اشترط في وقفه شروطا غريبة، بمعنى اشترط أن يكون الخطيب شافعي والإمام حنفي، وأن يكون مع الإمام 10 من الفقراء من جنسه. كذلك الأمر اشترط أن يقرأ صحيح البخاري في هذه الدار في شهور رجب وشعبان ورمضان.
بالحصر المملوكي كان عندهم مصطلح مهم، جامع ومدرسة، مسجد ومدرسة، فهذه الإيوانات هي تخدم بالدرجة الأولى في كإضافة لقاعة الصلاة، وتخدم في الدرجة الثانية لمفهوم المدرسة. فضمن الإيوانات هذه المختلفة كانت تقام حلقات الدرس، إن كانت حلقات درس شرعية أو إن كانت حلقات درس علمية. إلزم باب ربك
واترك كل دون. الشواهد المملوكية في مساجد دمشق لا تختصر على المساجد التي أسسوها هنا، بل نجدها حتى في مسجد بني أمية الكبير، ففيه مئذنة تعود إلى العصر المملوكي، وهي المئذنة الغربية التي تسمى مئذنة قايت بي، وهي أجمل مآذن الجامع الأموي، وطابعها المملوكي واضح تماماً، وهي المئذنة الأولى التي شيدت في دمشق على الطراز المملوكي، وتضاف إلى ذلك التنوع الكبير في مساجد دمشق وأنماطها المعمارية الكثيرة.
لا يكثرها